أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام فيما أفاده المحقق النائيني في نقاش الشيخ الأنصاري أعلى الله مقاميهما، حيث ذهب الشيخ كما تتذكرون إلى عنوانة المسألة الرابعة بعنوان التردد بين الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعية وفي الأمر الخارجي، ثم مثل لذلك بمثالين. الأول: من أمر بصوم شهر رمضان أي ما بين الهلالين وشك في أنه 29 أو 30، والمثال الثاني: من كلف بالكون على طهور فشك في محقق الطهور ومحصل الطهور. وأفاد الشيخ رضوان الله عليه أنه في الموردين لابد من الاحتياط وتقدم الكلام وتفصيل الكلام. الشيخ النائيني رمى الشيخ بالغفلة في أمرين واضح لا ينبغي أن يغفل مثله أو من هو دونه بكثير عن مثله. حيث أفاد رضوان الله تعالى عليه بأن ما ذكره الشيخ خصوصا بلحاظ المثال الثاني هي موارد الشك في المحصل، والشبهة في الحقيقة ليست في أمر خارجي أساسا، الشبهة في غالب الأمثلة هي من قبيل الشبهة الحكمية هنا في غالب الأمثلة في غالب الحالات. إن شككت مثلا في لزوم الموالاة ليتحقق الطهور في الحدث الأكبر مثلا، والمرجع في شرطية أو عدم شرطية الموالاة هو الشارع كما لا يكتب، أساسا الشك في المحصل اللي هو من هالقبيل، هل هو مجرى لإصالة الاشتغال أساسا أو ليس مجرى لإصالة الاشتغال؟ أول الكلام أنه مجرى لإصالة الاشتغال، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني صحيح، لكن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني بمعنى أن يكون لدى الإنسان ما يثبت براءة ذمته من التكليف، أي الفراغ الأعم من الواقع والظاهر. فإذا جرت أصالة البراءة لنفي شرطية الموالاة لأنه مما يقبح العقاب عليه بلا وصول بيانين، فلا إشكال ولا ريب في أنه يكتفي بالبقية ويكون فارغ يقينا، لأنه من جهة البقية فارغ وجدانا ومن جهة هذا فارغ تعبدا بحديث الرفع. نعم، الشك في المحصل الذي كان سبب الشك فيه أمرا خارجيا لا يعود وضعه ورفعه للشارع بما هو شارع. الشارع وضع العنوان ومحققاته بينها أيضا، لكن نشك بنحو الشبهة الخارجية إنه هالمقدار من التراخي موالاة يخل بالموالاة أو لا يخل بالموالاة عرفا، هذا موضوع خارجي صار بعد الفراغ عن شرطية الموالاة. هنا لا إشكال ولا ريب في أن المورد يكون من موارد الشك في المحصر إلا أن يجري استصحاب موضوعي كما أسلفنا. طيب الشيخ النائيني قلت رمى الشيخ بالغفلة رضوان الله عليه وأفاد أنه حصل خلط. هذا اللي عم يحكي عنه الشيخ ليست شبهة موضوعية خارجية، فحصل الخلط بين محل الكلام وبين موارد الشك المحصر. ثم افترض بأنه وكأن الشيخ لم يستطع أن يمثل أو يوجد فرضا للشك بنحو الشبهة الموضوعية والإنصاف الخارجية والإنصاف المصداقية والإنصاف أنه يمكن ذلك، وكنا بصدد الحديث في هذا الأمر نحن، فأفاد المحقق النائيني بأنه يمكن فرض الشبهة الموضوعية أي الخارجية المصداقية في باب الأقل والأكثر الارتباطي، وهذا ينحصر وجوده في التكاليف التي لها تعلق بالموضوعات الخارجية دون التكاليف التي لها تعلق بموضوعات كلية غير خارجية. كيف؟ ثم أوضح أن التكليف الذي يكون له تعلق بموضوع خارجي كالتكليف بإكرام العالم وإهانة الفاسق، خلاصة ما بدي أكرر كل شيء ذكرنا وننتهي إلى حيث توقفنا في الدرس الذي قبل. لكن بعض الناس يفرحون. جيد، يقول محقق النائين رضوان الله تعالى عليه إذا كلف المولى بمفهوم بين واضح كمفهوم، وكان الشك والاشتباه والالتباس من جهة الواقع الخارجي كما لو قال أكرم العالم أو كل عالم وأهن كل فاسق مثلا، فهنا حالتان. يقول مع وضوح المفهوم، الحالة الأولى أن يكون أكرم كل عالم بنحو العموم الاستغراقي، إطلاق أو عموم، إذا في أداة عموم بس عموم. يقول الشيخ النائي واضح في مثل هذه الحالة، أرجوكم يا إخوان، واضح في مثل هذه الحالة أن كل فرد من أفراد العالم هو موضوع مستقل التكليف، باعتبار أنه في العموم الاستغراقي ينحل التكليف الصوري إلى تكاليف بعدد أفراد الموضوع خارجا، كأنه في قوة الشرطية كلما وجدت عالما فأكرمه. يقول هنا إذا أحرزت عالمية 100 وشككت في واحد بعد 100 فأنا أحرز 100 تكليف فعلي وأشك في تكليف زائد، وسبب شكي واقع خارجي أني أشك في أن هذا عالم أم ليس بعالم. ما عم شك بالمصطلح الشرعي، ها حقيقة شرعية ومتشرعية، عم شك بالمصداق الخارجي. يقول واضح جدا أن هذا من موارد الأقل والأكثر غير الارتباطية، باعتبار أن كل عالم إكرامه له موضوعية مستقلة عن الآخر بحسب التكليف الفعلي واشتغال الذمة. هذا مثل قصة التمثيل للأقل والأكثر الاستقلاليين بالدراهم والدنانير، إذا أكرمت واحد برذمتك بواحد، إذا أكرمت 100 برذمتك ب100، شكيت بالواحد بعد 100 شكيت في توجه تكليف فعلي إليك. ما في علاقة وترابط بين امتثال الأول وامتثال 100، وبعبارة أوضح هذا الواحد الذي شككت فيه بعد 100 لو كان في الواقع عالما وأهملته يؤثر على البقية؟ لا يؤثر، لأنه تكليف مستقل إطاعة وعصيانة فعلا وتركا. فهذا خارج عن محل البحث واخره جانب. الحالة الثانية نفس المثال، غاية الأمر كان العموم مجموعيا، مثل الإيمان بالأئمة صلوات الله عليهم، أكرم مجموع العلماء في البلدة، رح جنابك فتش طلعه طلع معك بقي شبهة مصداقية في واحد، هنا لا إشكال ولا ريب. إذا أكرمت 99 وما أكرمت المتمم 100 لا أكون قد أكرمت، لا أكون قد امتثلت وجوب الإكرام، لأن الأفراد صاروا أجزاء. هذا معنى العموم المجموع يا إخوان، الأفراد بصيروا أجزاء، والامتثال واحد والعصيان واحد والباقي محققات التكليف. أنا من جهة العنوان المأخوذ في لسان الشرع ما عندي شك، شك منين ناشئ؟ من واقع خارجي. شكيت حينئذ أن هذا الشخص يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه. ليش تشك جنابك؟ لأني شكيت في عالميتي، ساورته، شفته عنده شيء من العلم وعنده شيء من الخربط، مش قناعات خاطئة، قناعات لا تتنافى مع العلم. لا، عنده شيء ما بينطبق على الميزان العلمي. شكيت انه هو حافظ شوية كلمات من عالم، والله هو عالم، هذه من عنده. المهم حينئذ اذا جئت به فقد امتثلت يقينا، اذا لم أأت به فانا شاك في امتثالي، أشك في تكليفي به غيريا من جهة تكليفي بإكرام مجموع العلماء في البلدة. لا إشكال ولا ريب في أن البراءة تجري من جهتي، وهو مجرى للبراءة في الشبهة الموضوعية. نعم، لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، باعتبار أنه ليس من شأن الشرع أن يبين الموضوعات الخارجية، بل حتى شو بدكم بعد؟ قلتها أنا بالدرس السابق على ما أتذكر، المولى إذا ما كان علام الغيوب قد يكون ما بيعرف أصلا. كيف بتصير مولى عقلائي؟ الملاك عنده بإكرام مجموع العلماء، بحيث بيقول لك إذا بتترك عالم واحد أنت ما أكرمت، ما امتثلت أمري أبدا، حتى لو ظليتك سنين تكرم فيهن، ها؟ وهو ما بيعرف أصلا كم في عالم بالبلد. بالمولى العقلائي متصور، لأن الملاك والمصلحة عنده في إكرام أهل العلم، وهذا لا يتوقف على معرفته بمن هو أهل العلم ومن ليس أهل العلم. فهنا يرجع الأمر إلى المكلف، يشك في أصل وجود تكليف من هذه الجهة بلا إشكال ولا ريب. غالبا ما يجري استصحاب موضوعي هنا، لكن حيث لا يجري استصحاب لا معنى من جريان البراءة بلا إشكال ولا ريب. وهذا من الأقل والأكثر الارتباطيين، لأن الأفراد باتوا أجزاء عندما تحول العموم من استغراق إلى مجموعي في المثال بلا إشكال ولا ريب. ثم يقول المحقق النائيني رضوان الله عليه، يقول هذا الذي ذكرته شائع في الفقه، لسه شائع مو هالقد شائع، لكن يقول فكرته موجودة، وهذا ما فصلنا فيه الكلام في رسالتنا في الصلاة في المشكوك. ويمثل هنا من الموارد التي بحث عنها، وهذه بحثها هناك، ما إذا تردد لباس المصلي بين كونه من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. أرجوكم انتبهوا يا إخوان، بدي ألخص المثال حتى تكتمل الصورة اللي عم بفيدها المحدث النائيني. يقول تارة تكون الصلاة مشروطة بأن تكون بجلد مأكول اللحم، يقول واضح أن الحكم حينئذ ليس مطلق الوجود بل صرف الوجود. بمعنى أنه يوجد شرط وجودي في صحة الصلاة، وهو أن يكون ساتر العورتين من جلد مأكول اللحم مثلا. مثال غير واقع. وهنا لا إشكال ولا ريب في أنه لا يتولد إلا حكم واحد، وهو وجوب كون الساتر صرف وجود مأكول اللحم، صرف وجود مأكول اللحم. إذ من الوضوح بمكان أنه لا يجب على الإنسان أن يجمع كل جلود مأكول اللحم ويلبسها في الصلاة، فلا ينحل إلا بنحو الإطلاق أو العموم البدلي. وهذا يعود بالدقة إلى شرطية وجود مأكول اللحم ساترا للعورتين. وواضح هنا إذا شككت في أنه مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، شرط وجودي لابد أن أحرزه لكي أحرز الامتثال. في عندكم شك في هذا؟ هذا واضح بلا إشكال ولا ريب. قد أحرزه بالوجدان وقد أحرزه بالاستصحاب. كيف بالاستصحاب؟ إن هو كان جلد طبخناه ودبرناه وأدخلنا له مواد، شكينا في أنه بقي جلدا أو لم يبقى جلدا، نجلس أصحاب بقائه جلدا خير إن شاء الله. المهم أن نحرز. الإحراز إما وجداني وإما تعبدي، فإذا توافرت في أركان الاستصحاب نستصحب ما مشكلة. وبعد الشبه شبه خارجية، أنا عم شك خارجا أنه بقي يطلق عليه اسم الجلد أو لا يطلق. طيب، أما إذا أخذ مانعا فلا إشكال ولا ريب في أنه يمنع عن مطلق غير مأكول اللحم، كما لو ورد وقد ورد لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، يعني مانع مش مانع، لبس ما لا يؤكل لحمه مانع من صحة الصلاة. واضح جدا أن المانع هو المطلق مش صرف الوجود، وإلا صرف الوجود منترك على كل حال. يعني بتتصوروا إنسان رح يقدر يصلي بكل أنواع ما لا يؤكل لحمه دفعة واحدة؟ صرف الوجود منترك بعدم القدرة على الجمع أصلا. واضح جدا أن المقصود حينئذ لا تصلي في أي جلد يكون متخذا مما لا يؤكل لحمه، هذا واضح. فيكون الحكم حينئذ انحلاليا غيريا، بمعنى لا تجوز الصلاة بجلد السنجابي، لا تجوز الصلاة بجلد الثعلبي، لا تجوز الصلاة بجلد شو بدك بعد؟ الضبعي إلى آخر. ها؟ إلى آخره. طيب، فإذا علمت بأن هذه جلود ما لا يؤكل لحمه، هذه العشرة جلود ما لا يؤكل لحمه، هل 11 شكيت بأنه جلد ما لا يؤكل لحمه أو ليس جلد ما لا يؤكل لحمه، بنحو من أنحاء الشك التي يكون سببها واقع خارجي، انتبهوا، واقع خارجي سبب الشك، هذا معنى الشبهة الخارجية يا أخوان. يعني أنا واضع عندي السنجاب شو حكمه، واضع عندي الثعلب شو حكمه، واضع عندي الضبع شو حكمه، واضع عندي البقرة شو حكمها، على المقلب الآخر يعني. أنا أشك أن هذا من البقر أم من الثعلب، هذا معنى الشك بنحو الواقع الخارجي. مش ما بيتصور بغير هالحالة، فينا نصور بغير هالحالة، بس لما عم نحكي عن واقع خارجي يعني هكذا نصور. يقول فأشك في مانعية هذا الجلد للشك في أنه مأخوذ من الثعلب أو من أي ما لا يؤكل لحمه. وافترضوا معنا استصحاب، تشغل براءة عن المانعية هنا أو لا تشغل؟ يقول تشغل براءة عن المانعية بلا إشكال ولا ريب، وهذا يكون من قبيل الأقل والأكثر الاستقلاليين. بلا إشكال ولا ريب وبتشغل براءة حينئذ، لأني أشك في أصل مانعية هذا الواقع الخارجي. استفدت لي إذا الاستصحاب بنقح لك أحد الموضوعين ما بيعود بدك براءة، إيه على رأسي، لكن افترضوا لا نعلم له حالة سابقة، وإن كان بنحو الاستصحاب العدم الأزلي دائما فينا نفترض حالة سابقة أصالة عدم الانتساب إلى أي مما لا يؤكل لحمه من قبل أن يوجد كما لا يخفى. هذا اللي بيفيده المحقق النائمي، المحقق العراقي يا أخوان. ما عجب أن المحقق النائمي نسب إلى الشيخ الأنصاري الغفلة والذهول، يقول كيف تنسب الغفلة والذهول إلى شيخنا الأنصاري وهو ثريد هذه الصناعة في أمر من الواضحات قد لا يخفى على أصغر تلامذته. نعم أنت نظرت لجهة غير الجهة التي نظر إليها الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف. نتيجة أنا كان فيه إسا بجملتين إنهي البحث، بس نتيجة دقة المحقق العراقي في بيان المطالب، وإن كان مطلبه هنا لا ينتهي به إلى مخصص، ها يستحق أن نفرغ له بحثا يأتي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.